إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 32 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 11 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير وأومى إليه أحمد، أي لا ينعقد الإجماع باتفاق الأكثرين من مجتهدي العصر، ولابد من اتفاقهم، لابد من اتفاقهم كلهم. فإن خالف الواحد والاثنان ممن يعتبر قولهم لا ينعقد الإجماع. قالوا: لأن العصمة علقت على اتفاق جميع الأمة، فإن وقع الاختلاف لم ينعقد الإجماع، طالما أن المخالف هو ممن يعتبر قوله في الإجماع. هذا مهم. أما من لا يعتبر قوله في الإجماع فكان لم يكن، لا يعتبر قوله. وهذا القول بأنه لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين هو قول الأكثرين، وهو الصحيح والله أعلم. وكغيرهم مسائل هذه المسألة فيها خلاف، قال المؤلف خلافا لابن جرير وأومى إليه أحمد. ابن جرير يقصد به ابن جرير الطبري، محمد بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري صاحب التفسير المشهور. قال ابن جرير: بانعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين، وينسب هذا القول لغيره من العلماء كذلك. ابن جرير قال بانعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين. أما قوله وأومى إليه أحمد فكما قلنا ليس هو قول صريح نقل عنه، ولكن فهم من رواية هي رواية ابن القاسم في المريض يطلق، مريض يطلق. فإنه لما ذكر قول زيد رضي الله عنه قال: زيد وحده هذا عن أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب وابن عباس وزيد وابن عمر. لما عن المريض يطلق قال هذا عن أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم. قال القاضي أبو يعلى معلقا في العدة: وظاهر هذا أنه لم يعتد بخلاف زيد في مقابلة الجماعة، ليس هذا إقرارا بحصول إجماع بخلاف الواحد أو الاثنين. يعني الذي فهم من كلامه أن إجماع قد يحصل حتى لو إن عارض واحد أو اثنين، ولكن قال العلماء أن الظاهر أنه أراد أن يرجح، فرجح قول الجماعة على قول الفرد. والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة. اشتهر هذا القول عن الإمام مالك، ويروى عنه أنه قال في إجماع أهل المدينة قال إذا أجمعوا لم يعتد بخلاف غيرهم. ويروي عنه الحارث المحاسبي في كتاب فهم السنن قال قال مالك إذا كان الأمر في المدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافه ولا يجوز لأحد مخالفته. ويلاحظ هنا أنه قيده بأن يكون ظاهرا معمولا به، لأن بعض العلماء قالوا إنما أراد بذلك الفقهاء السبعة يبينون قول الإمام مالك، منهم من قال أنه إنما أراد بذلك الفقهاء السبعة وحدهم، فإذا أجمعوا على حكم مسألة انعقد بذلك الإجماع، وهذا ليس هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. هناك تأويلات للعلماء في قول الإمام مالك في المسألة، وبعضهم فصل فقال إن مراده بهذا الإجماع ما كان طريقه النقل المستفيض من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مثل ما نقله أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مقدار الصاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار المد، مده صلى الله عليه وسلم، وألفاظ الأذان والإقامة والإمامة وترك البسملة عند قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية وعدم الزكاة في الخضروات وغير ذلك مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو تغير عما كان في عهده لعلم ذلك. فهذا هو ما كان طريق نقله أو طريقه النقل المستفيض. أما ما كان من مسائل الاجتهاد فأهل المدينة وغيرهم سواء في أنه لا بد من اتفاق الكل لا أهل المدينة فقط، وبعضهم حمل قوله على ترجيح نقل أهل المدينة على غيرهم. نقل هذا عن الشافعي في القديم، وبعضهم قالوا أراد به زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وبعضهم أنكر على كون هذا مذهبا للإمام أحمد أصلا. الخوض في هذا الموضوع كما في غيره من خلاف يطول لكثرة التفصيلات والاختلافات بين العلماء في حملهم مروي عن الإمام مالك بما يرونه صحيحا. الصحيح أن الإجماع لا يتعلق بمكان، وإنما يتعلق باتفاق مجتهدي العصر بغض النظر عن مكانهم، وذلك لأن أهل المكان المعين هم بعض من يلزم قوله للإجماع وليس كلهم، هم بعض العلماء في هذا المكان المعين، والذي يلزم للإجماع الاتفاق، اتفاق الكل. أما ما روي عما فصلوا فيه قالوا نقلا مستفيضا، الذي روي ونقل نقلا مستفيضا، فالصحيح أن حكمه كغيره، وحكمه قيل هذا لصحة النقل، أخذ به لصحة النقل. أما الأمور الاجتهادية فلا بد من الاتفاق كما قلنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد أومى إلى خلافه، فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور واختاره أبو الخطاب. يقصد بانقراض العصر موت أهل العصر الذين أو الذي عاش به المجتهدون. فعند من يشترط هذا الشرط فإنه إذا حصل إجماع هؤلاء المجتهدون، إذا حصل إجماع لهؤلاء المجتهدين فإن هذا الإجماع لا ينعقد ويعتبر ملزما إلا بموت أهل الإجماع وانقراضهم انقراض عصرهم من غير أن يظهر مخالف لهم قبل انقراضه. فإذا ظهر مخالف لهم بعد أن أجمعوا في عصرهم لم ينعقد الإجماع. وكذلك إذا تراجع أحدهم، يعني أنهم أجمعوا المجتهدون أجمعوا على قول في مسألة ثم تراجع أحدهم فقال قولا آخر فخالفهم، لم ينعقد هذا الإجماع عند من يقول باشتراط انقراض العصر. واشترط مالك بعض الشافعية، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية عنه. لهذا قال المؤلف في ظاهر كلامه، يريد يقول وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه، يريد في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. إذن عند من يشترط انقراض العصر إذا أجمع مجتهدو الأمة على مسألة معينة في عصر معين فإن هذا الإجماع لا ينعقد عندهم إلا بأن ينقرض هذا أهل وهذا العصر. أما عند من لا يشترط انقراض العصر فإنه بمجرد إجماع مجتهدي العصر على مسألة معينة ينعقد بذلك الإجماع، بمجرد اتفاقهم على مسألة معينة ينعقد الإجماع ويصير حجة عليهم وعلى من بعدهم، وليس لأحد أن يخالفه، بل ولا يجوز لمن وافقهم أن يخالف الإجماع بأن يتراجع عن قوله في المسألة. وقال المؤلف وقد أومى إلى خلافه، أي أن الإمام أحمد أومى إلى مخالفة من اشترط انقراض العصر، يعني قال بعدم اشتراطها. فإذا اتفقت كلمة العلماء ولو للحظة واحدة انعقد الإجماع. وهذا هو قول الجمهور، واختاره أبو الخطاب الكلوذاني، وحجته في ذلك أن هي الأدلة الدالة على حجية الإجماع، وأنه في هذه الأدلة ليس فيها ما يقيد ذلك بانقراض العصر، بل هي أدلة مطلقة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور. هذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول بالمنع، منع جواز إحداث قول ثالث إذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين لا ثالث لهما. والقول الثاني هو الجواز مطلقا، جواز إحداث قول ثالث، يعني إذا اختلف الصحابة على مسألتين على مسألة، أو اختلف الصحابة في مسألة على قولين، هذا القول الثاني يقول بجواز إحداث قول ثالث. والقول الثالث فيه تفصيل، والمؤلف حصر ذلك في الصحابة فقط. والصحيح أن المسألة تعم الصحابة وغيرهم، فلو اختلف مجتهدو العصر في مسألة معينة على قولين فهل يجوز من بعدهم إحداث قول ثالث؟ هذه هي صورة المسألة، والخلاف فيها كما قلنا على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو رأي المؤلف قال وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، يعني إذا اختلف الصحابة فيما بينهم في حكم مسألة معينة على قولين نتج عن هذا الخلاف رأيين في المسألة لا ثالث لهما. ثم انقرض عصر الصحابة، قلنا نحن نمثل للصحابة، وإلا فالأمر أيضا يجري على غير الصحابة، لكن هذا فقط من باب التمثيل. يعني اختلف الصحابة على في مسألة على رأيين لا ثالث لهما. ثم انقرض عصر الصحابة، عندها عند القائلين بهذا القول يعد هذا إجماعا منهم على أن الحق منحصر في هذين القولين. لهذا إحداث قول ثالث في المسألة يعد خرقا للإجماع. لذلك منع المؤلف من إحداث هذا القول الثالث، لأن هذا القول الثالث هو خرق للإجماع الذي كان عليه الصحابة من الأمر دائر بين الرأيين، وهذا كما قال المؤلف هو الذي عليه الجمهور. هذا هو الذي عليه الجمهور، هذا قول الجمهور. ومن الأمثلة على هذه المسألة مثلا اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في ميراث الجد مع الإخوة. اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول قالوا الجد يحجب الأخوة لأنه أب، والأب يحجب الأخوة وعليه فله الميراث كله. إذا حجب الأخوة منعهم من الميراث، حال بينهم وبين الميراث. قالوا إذن القول الأول يحجب الإخوة. وممن قال بهذا القول أبو بكر الصديق، معروف عنه هذا، وروي أيضا عن عمر الخطاب وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم. والقول الثاني الذي اختلف عليه الصحابة واختلف يعني على هذه المسألة في هذه المسألة، قالوا الإخوة يرثون مع الجد على أن لا يقل نصيبه عن الثلث وعند البعض السدس. وممن قال بهذا القول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. إذن الصحابة مختلفون في هذه المسألة، مختلفون على كم قول؟ على قولين، ولكنهم مجمعون على أن الجد يرث في كل القولين، وهو معنى قولنا أنهم مجمعون على أن الحق لا يخرج عن هاتين الرأيين. وعليه بحسب هذا القول لا يجوز أن يأتي أحد ويقول لا الجد لا يرث، إنما الذين يرثون هم الإخوة. هذا يعد خرقا للإجماع، لأن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة على القولين اللذين ذكرناهما، فلا يجوز إحداث قول ثالث. والقول الثاني في المسألة، في مسألة إحداث القول الثالث، قال المؤلف رحمه الله وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. إذن هذا هو القول الثاني، وهو جواز إحداث قول ثالث بعد أن اختلف مجتهدو العصر في المسألة على قولين. روي هذا القول كما قال عن بعض الحنفية والظاهرية، والبعض نسبه لداود الظاهري وأنكر ابن حزم نسبة ذلك له أي لداود. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث فيه تفصيل كما قلنا، وهذا لم يذكره المؤلف، وإنما ذكره عدد من الأصوليين منهم الشوكاني في إرشاد الفحول، وهو أن القول الحادث بعد القولين إن لزم منه رفعهما معا لم يجز إحداثه وإلا جاز. إذن هذا القول الحادث هل يلزم منه أن يرفع القولين، يعني يبطل القولين؟ فإن كان هذا هو اللازم من هذا القول لا يجوز إحداثه، وإلا جاز، أي إذا لم يلزم منه رفعهما جاز. روي مثل هذا التفصيل عن الإمام الشافعي وبعض أصحابه، ورجحه جماعة من الأصوليين كالرازي والبيضاوي وابن الحاجب. يعني هذا القول الثالث إذا جاء مخالفا لكلا القولين معا لم يجز إحداثه، مثل منع الجد من الميراث في المثال السابق. لو قلنا أن الجد لا يرث لكان هذا خرقا للإجماع الذي كان عليه الصحابة، وكان لما؟ لأنه يلزم منه رفع كلا القولين، هذا فيه مخالفة لكلا القولين. إذا قلنا أنه لا يرث لأن في كلا القولين الجد يرث، فانحصر الحق في هذين القولين. فإذا جئنا بقول ثالث يرفعهما لم يجز إحداثه، ولكن إذا لم يلزم منه ذلك جاز. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني إذا جاء القول الثالث هذا وكان غير مخالف للقولين بالكلية، وإنما كان موافقا لهما من بعض الوجوه، يأتي موافقا لهما من بعض الوجوه، قالوا هذا جائز إحداثه. من أمثلة ذلك في متروك التسمية من الأنعام، في متروك التسمية من الأنعام، يعني ذبح أحدهم إبلا ولم يسمي، هل يجوز الأكل منه؟ اختلفوا على قولين، الجواز مطلقا والثاني التحريم مطلقا. ثم ظهر قول ثالث وهو جواز الأكل إذا كانت التسمية تركت نسيانا، وهذا عليه الإمام مالك وأبو حنيفة وغيرهما. إذن عندنا قولين، أو عندنا قولان، الأول جواز الأكل من متروك التسمية من الأنعام، والثاني التحريم مطلقا. ثم ظهر القول الثالث وهو جواز الأكل إذا كانت التسمية تركت نسيانا، إذن هو موافق لكلا القولين من وجوه أو من بعض الوجوه، فهو يجوز الأكل إذا كانت تركت نسيانا، ويحرم ذلك إذا لم تكن تركت نسيانا. فكان هذا القول الثالث بمثابة التفصيل للحكم، لذلك عده بعضهم من القول الأول وقالوا هذا لا يعد قولا جديدا، فالله تعالى أعلم. فهذا هو القول الثالث القائل بالتفصيل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه إجماع في التكاليف، وبه قال الشافعية، وقيل حجة لا إجماع، وقيل لا إجماع ولا حجة، وقيل لا إجماع ولا حجة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالكلام عن الإجماع السكوتي. طيب نعود قليلا إلى أقسام أو أقسام الإجماع. الإجماع ينقسم إلى قسمين، إجماع صريح وإجماع سكوتي. الإجماع الصريح ينقسم إلى إجماع فعلي وإجماع قولي وإجماع يشترك فيه القول والفعل. أما الإجماع القولي هو أن يصرح كل مجتهد من المجمعين برأيه بالقول في حكم مسألة معينة، أي أن الأقوال تتفق على حكم هذه المسألة، وهذا هو أقوى أنواع الإجماع، وينعقد به الإجماع اتفاقا. أما الإجماع الفعلي فهو أن يفعل كل مجتهد من المجمعين فعلا بحكم معين يكون متفقا عليه بينهم من غير أن يصدر من أي منهم قولا مؤيدا أو مخالفا، أن يفعل كل مجتهد من المجمعين فعلا بحكم متفقا عليه بينهم من غير أن يصدر من أي منهم قولا مؤيدا أو مخالفا. كلهم فعلوا هذا الفعل ضمن هذا الحكم. مثل هذا الإجماع هو أقل قوة من إجماع القولي. قالوا لأن الفعل المجرد يحتمل تأويلات واحتمالات بالمقارنة إلى القول الذي يقطع بالرأي فيه. القول يقطع بالرأي فيه. والاتفاق الفعلي هذا ينعقد به الإجماع على قول الجمهور، وكذلك الإجماع على ترك الفعل فهو يعامل بنفس المعاملة كذلك. وقلنا هناك إجماع ثالث يشترك فيه القول والفعل، وهو يتفق بعض المجتهدين على حكم حادثة معينة ويصرح بالاتفاق عليه بالقول ويعمل الباقي باقي المجتهدين بذلك الحكم. إذن بعض المجتهدين يعمل بعض المجتهدين يصرح بالاتفاق على القول باتفاق بالقول على حكم حادثة معينة، والباقي من المجتهدين يعمل بذلك الحكم، وعليه يحدث الإجماع على هذا الحكم بين الجميع، منهم من يتفق عليه بالقول ومنهم من يتفق عليه بالعمل. وهذا النوع من الاتفاق ينعقد به الإجماع اتفاقا، وهو أقوى من الإجماع الفعلي، لكن الإجماع القولي أقوى منه. هذه هي أقسام الإجماع الصريح. ثم يأتي عندنا القسم الثاني وهو موضوع كلام المؤلف، وهو الإجماع السكوتي. قال المؤلف: وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا. والأولى أن يجمع الفعل إلى القول، الأولى أن يجمع الفعل إلى القول كذلك. هو قال إذا قال بعض المجتهدين قولا، الأولى أن يجمع الفعل إلى القول، فيقول إذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلوا فعلا أو قال بعضهم وفعل آخرون ما يخص حكما من الأحكام الشرعية وانتشرت أقوالهم وأفعالهم وسكت الباقون من المجتهدين عن إنكاره أو موافقته فهذا يسمى إجماعا سكوتيا. وهذا أجمع وأمنع من تعريف المؤلف رحمه الله تعالى، أن نقول إذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلوا فعلا أو قال بعضهم وفعل آخرون ما يخص حكما من الأحكام الشرعية وانتشرت أقوالهم وأفعالهم وسكت الباقون من المجتهدين عن إنكاره أو موافقته فهذا يسمى إجماعا سكوتيا. وقول المؤلف بعدها: فعنه إجماع في التكاليف وبه قال بعض الشافعية. المؤلف هنا يذكر الاختلافات بين العلماء في المسألة، والاختلاف كان الاختلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال: قول بأنه حجة وإجماع، وقول بأنه حجة لا إجماع، وقول بأنه لا إجماع ولا حجة، ونأتي بالتفصيل. قوله فعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال إجماع في التكاليف أي أنه لا يعتبر هذا الإجماع إلا في الأمور الدينية والأحكام المتعلقة بالتكاليف. والبعض أنكر تقييده بالتكاليف والأمور الدينية وقالوا هو حجة بإطلاق، هو إجماع بإطلاق وحجة، وذلك بالتسوية ما بين ما فيه تكليف وما لم يكن فيه تكليفا. أما قوله وقيل حجة لا إجماع، هذا القول الثاني في المسألة على الصورة التي ذكرناها في الإجماع السكوتي، قالوا هو حجة ولكنه لا يعد إجماعا، بمعنى أنه يحتج به في الأحكام ولكن يجوز مخالفته، يجوز أن يخالفه المجتهد، ليس مثل الإجماع، الإجماع لا يجوز مخالفته. وحجتهم في أنه ليس إجماعا أن الاتفاق لم يتحقق من الجميع، لأن الساكت لم يبدي رأيا في المسألة. الساكت لم يبدي رأيا في المسألة. ثم قال: وقيل لا إجماع ولا حجة، وهذا هو القول الثالث في المسألة. وقاله داود الظاهري، وعزاه البعض إلى الشافعي، وقال الغزالي والرازي والآمدي إنه نص الشافعي في الجديد، أي في مذهبه الجديد في مصر، وهو قول المالكية وبعض الحنفية والحنابلة. وقالوا ليس بإجماع ولا حجة، لأنه لا ينسب إلى الساكت قول، ولا يجزم أنه بلغه، وإذا بلغه لا يجزم أنه لم يحل مانع من الاعتراض، فربما كان السكوت لخوف أو لهيبة القائل أو غير ذلك من أسباب. فهذه الآراء الثلاثة، والصواب من ذلك كله هو التفصيل. التفصيل في معرفة حال الساكت وسبب سكوته، فإن علمت قرينة تدل على عدم رضاه عن الحكم، ومثلا كان سبب سكوته الخوف على النفس مثلا، لم يعد هذا سكوتا. وإذا علم سكوته مع رضاه عد هذا إجماعا. أما إذا لم يعلم حاله عده بعض العلماء إجماعا سكوتيا ظنيا، وهو الذي يبنى على التتبع والاستقراء كما مر معنا في الورقات. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 32 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 11 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير وأومى إليه أحمد، أي لا ينعقد الإجماع باتفاق الأكثرين من مجتهدي العصر، ولابد من اتفاقهم، لابد من اتفاقهم كلهم. فإن خالف الواحد والاثنان ممن يعتبر قولهم لا ينعقد الإجماع. قالوا: لأن العصمة علقت على اتفاق جميع الأمة، فإن وقع الاختلاف لم ينعقد الإجماع، طالما أن المخالف هو ممن يعتبر قوله في الإجماع. هذا مهم. أما من لا يعتبر قوله في الإجماع فكان لم يكن، لا يعتبر قوله. وهذا القول بأنه لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين هو قول الأكثرين، وهو الصحيح والله أعلم. وكغيرهم مسائل هذه المسألة فيها خلاف، قال المؤلف خلافا لابن جرير وأومى إليه أحمد. ابن جرير يقصد به ابن جرير الطبري، محمد بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري صاحب التفسير المشهور. قال ابن جرير: بانعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين وينسب هذا القول لغيره من العلماء كذلك. ابن جرير قال بانعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد واثنين. أما قوله وأومى إليه أحمد فكما قلنا ليس هو قول صريح نقل عنه، ولكن فهم من رواية هي رواية ابن القاسم في المريض يطلق، مريض يطلق، فإنه لما ذكر قول زيد رضي الله عنه قال زيد وحده، زيد وحده هذا عن أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب وابن عباس وزيد وابن عمر، لما عن المريض يطلق قال هذا عن أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم. قال القاضي أبو يعلى معلقا في العدة وظاهر هذا أنه لم يعتد بخلاف زيد في مقابلة الجماعة، يعني ليس هذا إقرارا بحصول إجماع بخلاف الواحد أو الاثنين، يعني الذي فهم من كلامه أن إجماع قد يحصل حتى لو إن عارض واحد أو اثنين، ولكن قال العلماء أن الظاهر أنه أراد أن يرجح فرجح قول الجماعة على قول الفرد. والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة. اشتهر هذا القول عن الإمام مالك، ويروى عنه أنه قال في إجماع أهل المدينة قال إذا أجمعوا لم يعتد بخلاف غيرهم. ويروي عنه الحارث المحاسبي في كتاب فهم السنن قال مالك إذا كان الأمر في المدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافه ولا يجوز لأحد مخالفته. ويلاحظ هنا أنه قيده بأن يكون ظاهرا معمولا به، لأن بعض العلماء قالوا إنما أراد بذلك الفقهاء السبعة يبينون قول الإمام مالك، منهم من قال أنه إنما أراد بذلك الفقهاء السبعة وحدهم، فإذا أجمعوا على حكم مسألة انعقد بذلك الإجماع، وهذا ليس هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. هناك تأويلات للعلماء في قول الإمام مالك في المسألة، وبعضهم فصل فقال إن مراده بهذا الإجماع ما كان طريقه النقل المستفيض من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مثل ما نقله أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مقدار الصاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار المد، مده صلى الله عليه وسلم، وألفاظ الأذان والإقامة والإمامة وترك البسملة عند قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية وعدم الزكاة في الخضروات وغير ذلك مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو تغير عما كان في عهده لعلم ذلك. فهذا هو ما كان طريق نقله أو طريقه النقل المستفيض. أما ما كان من مسائل الاجتهاد فأهل المدينة وغيرهم سواء في أنه لا بد من اتفاق الكل لا أهل المدينة فقط، وبعضهم حمل قوله على ترجيح نقل أهل المدينة على غيرهم، نقل هذا عن الشافعي في القديم، وبعضهم قالوا أراد به زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وبعضهم أنكر على كون هذا مذهبا للإمام أحمد أصلا، الخوض في هذا الموضوع كما يعني كما في غيره من خلاف يطول لكثرة التفصيلات والاختلافات بين العلماء في حملهم، مروي عن الإمام مالك بما يرونه صحيحا. الصحيح أن الإجماع لا يتعلق بمكان، وإنما يتعلق باتفاق مجتهدي العصر بغض النظر عن مكانهم، وذلك لأن أهل المكان المعين هم بعض من يلزم قوله للإجماع وليس كلهم، هم بعض العلماء في هذا المكان المعين، والذي يلزم للإجماع الاتفاق، اتفاق الكل. أما ما روي عما فصلوا فيه قالوا نقلا مستفيضا، الذي روي ونقل نقلا مستفيضا، والصحيح أن حكمه كغيره، وحكمه قيل هذا لصحة النقل، أخذ به لصحة النقل. أما الأمور الاجتهادية فلا بد من الاتفاق كما قلنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه، وقد أومى إلى خلافه، فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب. يقصد بانقراض العصر موت أهل العصر الذين أو الذي عاش به المجتهدون. فعند من يشترط هذا الشرط، فإنه إذا حصل إجماع هؤلاء المجتهدون، إذا حصل إجماع لهؤلاء المجتهدين، فإن هذا الإجماع لا ينعقد ويعتبر ملزما إلا بموت أهل الإجماع وانقراضهم، انقراض عصرهم، من غير أن يظهر مخالف لهم قبل انقراضه. فإذا ظهر مخالف لهم بعد أن أجمعوا في عصرهم لم ينعقد الإجماع. وكذلك إذا تراجع أحدهم، يعني أنهم أجمعوا، المجتهدون أجمعوا على قول في مسألة ثم تراجع أحدهم فقال قولا آخر فخالفهم، لم ينعقد هذا الإجماع عند من يقول باشتراط انقراض العصر. واشترط مالك بعض الشافعية، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية عنه. لهذا قال المؤلف: في ظاهر كلامه، يريد يقول وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه، يريد في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. إذن عند من يشترط انقراض العصر، إذا أجمع مجتهدو الأمة على مسألة معينة في عصر معين، فإن هذا الإجماع لا ينعقد عندهم إلا بأن ينقرض هذا أهل وهذا العصر. أما عند من لا يشترط انقراض العصر، فإنه بمجرد إجماع مجتهدي العصر على مسألة معينة ينعقد بذلك الإجماع، بمجرد اتفاقهم على مسألة معينة ينعقد الإجماع ويصير حجة عليهم وعلى من بعدهم، وليس لأحد أن يخالفه، بل ولا يجوز لمن وافقهم أن يخالف الإجماع بأن يتراجع عن قوله في المسألة. وقال المؤلف: وقد أومى إلى خلافه، أي أن الإمام أحمد أومى إلى مخالفة من اشترط انقراض العصر، يعني قال بعدم اشتراطها. فإذا اتفقت كلمة العلماء ولو للحظة واحدة انعقد الإجماع. وهذا هو قول الجمهور، واختاره أبو الخطاب الكلوذاني، وحجة في ذلك أن هي الأدلة الدالة على حجية الإجماع، وأنه في هذه الأدلة ليس فيها ما يقيد ذلك بانقراض العصر، بل هي أدلة مطلقة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور. هذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول بالمنع، منع جواز إحداث قول ثالث إذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين لا ثالث لهما. والقول الثاني هو الجواز مطلقا، جواز إحداث قول ثالث، يعني إذا اختلف الصحابة على مسألتين، على مسألة، أو اختلف الصحابة في مسألة على قولين، هذا القول الثاني يقول بجواز إحداث قول ثالث. والقول الثالث فيه تفصيل، والمؤلف حصر ذلك في الصحابة فقط. والصحيح أن المسألة تعم الصحابة وغيرهم، فلو اختلف مجتهدو العصر في مسألة معينة على قولين فهل يجوز من بعدهم إحداث قول ثالث؟ هذه هي صورة المسألة، والخلاف فيها كما قلنا على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو رأي المؤلف قال: وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، يعني إذا اختلف الصحابة فيما بينهم في حكم مسألة معينة على قولين نتج عن هذا الخلاف رأيين في المسألة لا ثالث لهما. ثم انقرض عصر الصحابة، قلنا نحن نمثل للصحابة، وإلا فالأمر أيضا يجري على غير الصحابة، لكن هذا فقط من باب التمثيل، يعني اختلف الصحابة على في مسألة على رأيين لا ثالث لهما. ثم انقرض عصر الصحابة، عندها عند القائلين بهذا القول يعد هذا إجماعا منهم على أن الحق منحصر في هذين القولين، لهذا إحداث قول ثالث في المسألة يعد خرقا للإجماع. لذلك منع المؤلف من إحداث هذا القول الثالث، لأن هذا القول الثالث هو خرق للإجماع الذي كان عليه الصحابة من الأمر دائر بين الرأيين، وهذا كما قال المؤلف هو الذي عليه الجمهور، هذا هو الذي عليه الجمهور، هذا قول الجمهور. ومن الأمثلة على هذه المسألة مثلا اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في ميراث الجد مع الإخوة، اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول قالوا الجد يحجب الأخوة لأنه أب، والأب يحجب الأخوة وعليه فله الميراث كله، إذا حجب الإخوة منعهم من الميراث، حال بينهم وبين الميراث. قالوا إذن القول الأول يحجب الإخوة. وممن قال بهذا القول أبو بكر الصديق، معروف عنه هذا، وروي أيضا عن عمر الخطاب وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم. والقول الثاني الذي اختلف عليه الصحابة واختلف يعني على هذه المسألة في هذه المسألة قالوا الإخوة يرثون مع الجد على أن لا يقل نصيبه عن الثلث وعند البعض السدس. وممن قال بهذا القول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. إذن الصحابة مختلفون في هذه المسألة، مختلفون على كم قول؟ على قولين، ولكنهم مجمعون على أن الجد يرث في كل القولين، وهو معنى قولنا أنهم مجمعون على أن الحق لا يخرج عن هاتين المسألتين، عن هذين الرأيين. وعليه بحسب هذا القول لا يجوز أن يأتي أحد ويقول لا الجد لا يرث، إنما الذين يرثون هم الإخوة، هذا يعد خرقا للإجماع، هذا يعد خرقا للإجماع، لأن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة على القولين اللذين ذكرناهما، فلا يجوز إحداث قول ثالث. والقول الثاني في المسألة، في مسألة إحداث القول الثالث، قال المؤلف رحمه الله: وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. إذن هذا هو القول الثاني، وهو جواز إحداث قول ثالث بعد أن اختلف مجتهدو العصر في المسألة على قولين. روي هذا القول كما قال عن بعض الحنفية والظاهرية، والبعض نسبه لداود الظاهري، وأنكر ابن حزم نسبة ذلك له أي لداود. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث فيه تفصيل كما قلنا، وهذا لم يذكره المؤلف، وإنما ذكره عدد من الأصوليين منهم الشوكاني في إرشاد الفحول، وهو أن القول الحادث بعد القولين إن لزم منه رفعهما معا لم يجز إحداثه وإلا جاز. إذن هذا القول الحادث هل يلزم منه أن يرفع القولين، يعني يبطل القولين؟ فإن كان هذا هو اللازم من هذا القول لا يجوز إحداثه، وإلا جاز، أي إذا لم يلزم منه رفعهما جاز. روي مثل هذا التفصيل عن الإمام الشافعي وبعض أصحابه، ورجحه جماعة من الأصوليين كالرازي والبيضاوي وابن الحاجب. يعني هذا القول الثالث إذا جاء مخالفا لكلا القولين معا لم يجز إحداثه، مثل منع الجد من الميراث في المثال السابق. لو قلنا أن الجد لا يرث لكان هذا خرقا للإجماع الذي كان عليه الصحابة، وكان لما؟ لأنه يلزم منه رفع كلا القولين، هذا فيه مخالفة لكلا القولين. إذا قلنا أنه لا يرث لأن في كلا القولين الجد يرث، فانحصر الحق في هذين القولين. فإذا جئنا بقول ثالث يرفعهما لم يجز إحداثه، ولكن إذا لم يلزم منه ذلك جاز. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني إذا جاء القول الثالث هذا وكان غير مخالف للقولين بالكلية، وإنما كان موافقا لهما من بعض الوجوه، يأتي موافقا لهما من بعض الوجوه، قالوا هذا جائز إحداثه. من أمثلة ذلك في متروك التسمية من الأنعام، في متروك التسمية من الأنعام، يعني ذبح أحدهم إبلا ولم يسمي، هل يجوز الأكل منه؟ اختلفوا على قولين: الجواز مطلقا، والثاني التحريم مطلقا. ثم ظهر قول ثالث، وهو جواز الأكل إذا كانت التسمية تركت نسيانا، وهذا عليه الإمام مالك وأبو حنيفة وغيرهما. إذن عندنا قولين، أو عندنا قولان: الأول جواز الأكل من متروك التسمية من الأنعام، والثاني التحريم مطلقا. ثم ظهر القول الثالث، وهو جواز الأكل إذا كانت التسمية تركت نسيانا. إذن هو موافق لكلا القولين من وجوه، أو من بعض الوجوه، فهو يجوز الأكل إذا كانت تركت نسيانا، ويحرم ذلك إذا لم تكن تركت نسيانا. فكان هذا القول الثالث بمثابة التفصيل للحكم، لذلك عده بعضهم من القول الأول وقالوا هذا لا يعد قولا جديدا، فالله تعالى أعلم. فهذا هو القول الثالث القائل بالتفصيل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه إجماع في التكاليف، وبه قال الشافعية، وقيل حجة لا إجماع، وقيل لا إجماع ولا حجة، وقيل لا إجماع ولا حجة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالكلام عن الإجماع السكوتي. طيب، نعود قليلا إلى أقسام أو أقسام الإجماع. الإجماع ينقسم إلى قسمين: إجماع صريح وإجماع سكوتي. الإجماع الصريح ينقسم إلى إجماع فعلي وإجماع قولي وإجماع يشترك فيه القول والفعل. أما الإجماع القولي هو أن يصرح كل مجتهد من المجمعين برأيه بالقول في حكم مسألة معينة، أي أن الأقوال تتفق على حكم هذه المسألة، وهذا هو أقوى أنواع الإجماع، وينعقد به الإجماع اتفاقا. أما الإجماع الفعلي فهو أن يفعل كل مجتهد من المجمعين فعلا بحكم معين يكون متفقا عليه بينهم، من غير أن يصدر من أي منهم قولا مؤيدا أو مخالفا. أن يفعل كل مجتهد من المجمعين فعلا بحكم متفقا عليه بينهم، من غير أن يصدر من أي منهم قولا مؤيدا أو مخالفا. كلهم فعلوا هذا الفعل ضمن هذا الحكم. مثل هذا الإجماع هو أقل قوة من الإجماع القولي. قالوا لأن الفعل المجرد يحتمل تأويلات واحتمالات بالمقارنة إلى القول الذي يقطع بالرأي فيه. القول يقطع بالرأي فيه. والاتفاق الفعلي هذا ينعقد به الإجماع على قول الجمهور، وكذلك الإجماع على ترك الفعل فهو يعامل بنفس المعاملة كذلك. وقلنا هناك إجماع ثالث يشترك فيه القول والفعل، وهو أن يتفق بعض المجتهدين على حكم حادثة معينة ويصرح بالاتفاق عليه بالقول، ويعمل باقي المجتهدين بذلك الحكم. إذن بعض المجتهدين يصرح بالاتفاق على القول، باتفاق بالقول على حكم حادثة معينة، والباقي من المجتهدين يعمل بذلك الحكم، وعليه يحدث الإجماع على هذا الحكم بين الجميع، منهم من يتفق عليه بالقول ومنهم من يتفق عليه بالعمل. وهذا النوع من الاتفاق ينعقد به الإجماع اتفاقا، وهو أقوى من الإجماع الفعلي، لكن الإجماع القولي أقوى منه. هذه هي أقسام الإجماع الصريح. ثم يأتي عندنا القسم الثاني وهو موضوع كلام المؤلف، وهو الإجماع السكوتي. قال المؤلف: وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا. والأولى أن يجمع الفعل إلى القول، الأولى أن يجمع الفعل إلى القول كذلك. هو قال إذا قال بعض المجتهدين قولا، الأولى أن يجمع الفعل إلى القول. فيقول: إذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلوا فعلا، أو قال بعضهم وفعل آخرون ما يخص حكما من الأحكام الشرعية، وانتشرت أقوالهم وأفعالهم، وسكت الباقون من المجتهدين عن إنكاره أو موافقته، فهذا يسمى إجماعا سكوتيا. وهذا أجمع وأمنع من تعريف المؤلف رحمه الله تعالى أن نقول إذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلوا فعلا أو قال بعضهم وفعل آخرون ما يخص حكما من الأحكام الشرعية وانتشرت أقوالهم وأفعالهم وسكت الباقون من المجتهدين عن إنكاره أو موافقته فهذا يسمى إجماعا سكوتيا. وقول المؤلف بعدها فعنه إجماع في التكاليف وبه قال بعض الشافعية. المؤلف هنا يذكر الاختلافات بين العلماء في المسألة، والاختلاف كان الاختلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال: قول بأنه حجة وإجماع، وقول بأنه حجة لا إجماع، وقول بأنه لا إجماع ولا حجة، ونأتي بالتفصيل. قوله فعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إجماع في التكاليف، أي أنه لا يعتبر هذا الإجماع إلا في الأمور الدينية والأحكام المتعلقة بالتكاليف. والبعض أنكر تقييده بالتكاليف والأمور الدينية وقال هو حجة بإطلاق، هو إجماع بإطلاق وحجة، وذلك بالتسوية ما بين ما فيه تكليف وما لم يكن فيه تكليفا. أما قوله وقيل حجة لا إجماع، هذا القول الثاني في المسألة على الصورة التي ذكرناها في الإجماع السكوتي، قالوا هو حجة ولكنه لا يعد إجماعا، بمعنى أنه يحتج به في الأحكام ولكن يجوز مخالفته، يجوز أن يخالفه المجتهد، ليس مثل الإجماع، الإجماع لا يجوز مخالفته. وحجتهم في أنه ليس إجماعا أن الاتفاق لم يتحقق من الجميع، لأن الساكت لم يبدي رأيا في المسألة، الساكت لم يبدي رأيا في المسألة. ثم قال وقيل لا إجماع ولا حجة، وهذا هو القول الثالث في المسألة، وقاله داود الظاهري وعزاه البعض إلى الشافعي، وقال الغزالي والرازي والآمدي إنه نص الشافعي في الجديد، أي في مذهبه الجديد في مصر، وهو قول المالكية وبعض الحنفية والحنابلة، وقالوا ليس بإجماع ولا حجة، لأنه لا ينسب إلى الساكت قول ولا يجزم أنه بلغه، وإذا بلغه لا يجزم أنه لم يحل مانع من الاعتراض، فربما كان السكوت لخوف أو لهيبة القائل أو غير ذلك من أسباب. فهذه الآراء الثلاثة، والصواب من ذلك كله هو التفصيل، التفصيل في معرفة حال الساكت وسبب سكوته، فإن علمت قرينة تدل على عدم رضاه عن الحكم، ومثلا كان سبب سكوته الخوف على النفس مثلا، لم يعد هذا سكوتا، وإذا علم سكوته مع رضاه عد هذا إجماعا. أما إذا لم يعلم حاله عده بعض العلماء إجماعا سكوتيا ظنيا، وهو الذي يبنى على التتبع والاستقراء كما مر معنا في الورقات. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.